يعني على التراب في مسألة النت عندنا، فسامحونا نأسف لذلك. الأدلة على أن الأذان سنة وأنه ليس بواجب، رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجد إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وهذا حديث دلالته واضحة في أنه ليس بواجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وهذا فيه دلالة على استنهاض الإمام على أمر مستحب. فقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وبالإجماع أن الصف الأول ليس واجب، وبالإجماع أن الوصول للصف الأول أو الاهتمام بالصف الأول أنه ما أحد قال بأنه واجب الذهاب إليه أو الحرص على الصف الأول أنه واجب، بل هو ممدحة وهو على الكمال وهو مقترن بهما. دلالة الاقتران هنا السياق مقويها، السياق مقوي دلالة الاقتران. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجد إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وما رواه أيضا من أنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء بصلاته، وهذا أوضح في الاستدلال، يعني هذا الحديث أوضح في الاستدلال على أن الأذان سنة وليس بواجب. أيضا جحافل الصحابة رضي الله عليهم، هناك من كان يتخلف عن الصلاة ولا يؤذن ولا يقيم، لم يرد عنهم أنهم أذنوا وأقاموا، ولكن لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الإجابات. المهم أنه في المسيء لصلاته قال: إذا قمت للصلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر، وما قال له أذن وأخر. وهذا الحديث دلالته من وجهين، على أن الأذان والإقامة على السنية لا على الوجوب. يا هل ترى المكسر نجع الإجابة بعدين الفيس الإخوة الفيس، أنا قلت لا بد من التحرك في إخواننا اللي في هذه شوارع الفيس، هذه لابد أن يكون فيها علماء وطلبة علم ولابد أن يكون فيها متقنون للعلم نصرا لسنة المسلم نشرا للدين، وأيضا ردا على البدع وردعا وزجرا لهؤلاء الذين يريدون هدم الدين كلية من هؤلاء المعتزلة، وهؤلاء الذين يعني يحسب كل واحد منهم أنه من العقل بمكان وعقله خرب لأنه يصاد الدين الله جل في علاه. فلابد من طلبة علم حقا، يعني بناية أهل العلم يغرسهم الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم ليش؟ لنصرة الدين. المهم الغرض المقصود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء لصلاته: إذا قمت إلى الصلاة قال فأسبق الوضوء، قال فأسبق الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر، كبر تكبير الإحرام، إذا دخل في الصلاة، فلم يقل له أذن أو أقم. هذا الحديث فيه دلالات ثلاثة، وجه الدلالة في هذا الحديث على سنية الأذان والإقامة من وجوه ثلاثة. أريد وجها واحدا منكم فقط، أريد وجها واحدا من الفيس، وجها واحدا فقط. ماذا يقول مجدي؟ يقول هدي. نعم حاضر حاضر حاضر. لم يأخذوا علينا بعد لسه عشان السرعة. حاضر. طب أعيد السؤال ثاني يا مجدي. قلت الحديث قال النبي للمسيء لصلاته، قال له إذا أردت الصلاة قال فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر، فقال إذا أردت الصلاة أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر، ما قال له أذن ولا أقل. فهنا الآن ما فهمتم إيش؟ حاضر أعيد مرة ثانية، أنا رهن الإشارة وخادم، واحدة رويدة شوية تورة عند هؤلاء الهنود. وجه الدلالة من الحديث ممتاز حاضر، أنت بار بوالديك. قلت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل يصلي، صلى وسلم عليه ورجع، فقال له وسلم بعدما رد السلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها ثلاثا ثم قال: يا رسول الله، يعني يأتي من النهاية الآن، والذي نفسي بيدي إني لا أعلم إلا ما رأيت، فعلمني الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تصلي فأسبغ الوضوء. في رواية قال له توضأ كما أمرك الله أن تتوضأ. وفي رواية النساء زيادة أو زيادة في الفعل زيادة عند النساء قال له توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. قال له ثم استقبل القبلة فكبر. يبقى إذا وصلنا الآن طهارة لشرط في الصلاة، استقبل القبلة شرط في الصلاة، كبر ركن في الصلاة، لم يذكر له أذان ولا إقامة. هنا يستدل به الشافعية على أن الأذان سنة والإقامة سنة. كده مفهوم؟ الآن أنا أسألكم في أريد وجه الدلالة، أريد وجه الدلالة من الحديث على أن الأذان سنة وأن الإقامة سنة. عليكم السلام ورحمة الله. تايو خالفون أول مسلم هذا القمر وكان وجبا أمره. نعم نعم تاجر وقار ممتاز يا تاجر وقار، أحسن الله عليك في الإجابة. وهنا أيضا منصور وافق قال لو كان واجبا لأمر به. سلف يقول لن يريد الصلاة إلا إذا سمع الأذان، وهنا ما أمر بالأذان فكان صارف من الوجوب للند. جيد بوركت يا سلف. هو لم طيب أنا أريد منكم وجه الدلالة، لأنه ذكر شرطين الصلاة وركنا لا إذا مفهوم مخالفة ما سواها ليس واجبا، الأذان والإقامة ليس على السنية، لأنه هو على السنية يعني لا دلالة الاقتران مع المذكورات الثلاثة السابقة. ممتاز يا دكتور نادر، أحسن الله عليك، ممتاز. هنا الآن الغرعة الدينية أيضا عليكم السلام وبركاته، لأنه المأمور بالوضوء مع عبد الرحمن ممتاز ممتازين ممتاز ممتاز. أنا الآن ينشرح صدري جدا بالمشاركة هذه، تحييني، لأن هم قالوا لي يعني كانوا يعني ليس رهانا، لكن هو قالوا لي لن تجد في الفيس أحد يحرص، ولا لا أنا أعرف أن الناس ستحرص والناس ستتعلم، وأن هذا الدين لا يقوم إلا بالعلماء، الدين لا يقوم إلا بالعلماء وطلبة العلم، والله لن يقوم الدين حقا إلا بالعلماء وطلبة العلم. أي أحد يحسب أن الدين سيقوم بالمواعظ وغير المواعظ هذا واهم، أو الدين سيقوم بالعواطف وغير المحركة والله لن يقوم ولن يفيد شيء. لابد لهذا الدين، هذا شوف أي أمة لا تلتقي إلا بالعلماء ولا تلتقي إلا بالعلم، فإذا إن لم يكن العلماء إذا لا أمة، لا أمة، شرف الأمة وعز الأمة في العلماء. لذلك أقول أن نحرص على أن نبني بعض طلبة العلم في هذا المكان الطيب الفيس، وهو ينشر العلم بين الناس بإذن الله. إذا نقول وجه الدلالة، طب وجه الدلالة، أول وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان واجبا لأمره، وهذا الجميع في الفيس وفي البسكرة قد أتوا بهذه الإجابة. الثاني أن نقول في زيادة على هذا البيان، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله بارك الله وجهكم جميعا، رفع الله مقامكم وأحسن عليكم وشكر لكم ورضي عنكم، اللهم أمين رب العالمين. لا لا أنا معكم 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 معكم، أنا قلت لكم أنتم من 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 الأماجد. طيب يبقى إذن نحن نقول الآن الوجه الثاني أن 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 القاعدة عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهل هذه حاجة؟ نعم حاجة، هذه حاجة، لأنه لما ذهب يصلي للنبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهب يصلي للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، قال له النبي ارجع فصلي من أجل تصلي، قال والله يا رسول الله لا أعلم إلا ما رأيت، لا أعلم إلا ما رأيت، علمني يا رسول الله. فكان الوقت هنا وقت تعليم، وأنه يجهل ولا يعلم، فإذا هو سيعلمه ما يستقيم به الصلاة ولا يمكن أن يترك الواجبات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، استقبل القبلة، كبر، ولو كان الأذان الإقامة على الوجوب لقال له أذن وأقم، مفهوم؟ يبقى القاعدة عند العلماء هي تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ليس بواجب، علمنا تبقلوا إذا لما ليس بواجب ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم كيف قلتم بالسنية؟ قلنا فعل النبي لما قال النبي صلوا كما رأيتموني يصلي، صلوا كما رأيتموني يصلي واجبا وسنة، فكان سنة من السنن، وهو كما قلنا شعيرة من شعائر الله جل وعلا. الأسئلة سأجيب عليها، يعني أمهلوني وسأجيب على الأسئلة بإذن الله. إذا الأصل هنا الكلام على سنية الأذان، أيضا من الأدلة على سنية الأذان ما رواه أبو داود عن أبي محذورة قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، قال فمسح مقدم رأسه رأسي وقال تقول الله أكبر، تقول الله أكبر. هذا رواه أحمد رواه أبو داود، يعني يحتجون به على أنه قال أبو محذورة للنبي يا رسول الله علمني سنة الأذان فاحتجوا به الآن صراحة الاحتجاج بهذا الحديث عليه ملاحظات ثلاثة، أو قل عليه بعض الملاحظات. ما الملاحظات التي تكون على هذا الأذان، على هذا الحديث بالاستدلال به على سنية الأذان؟ احنا خلاص الدليل المسيء لصلاته دليل واضح في سنية الأذان، وأيضا كما قلنا أن بعض الصحابة الكرام ورد عنه أنهم يعني فاتتهم صلاة الجماعة، منهم من رجع فصلى في بيته ولم يرد أنه أذن وأقام، ومنهم من دخل المسجد فاكتفى بأذان الأذان والإقامة وصلى منفردا، ومنهم من صلى جماعة. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على أخيكم، لم يرد أنه أقام ولا أذن، لكن قد ورد بعد القصة أنه كان يصلي فدخل معه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فصلى معه جماعة، أتم معه جماعة. نعم. إذن الآن أريد منكم في هذا الحديث الملاحظات على الاستدلال بهذا الحديث، فهم يحتجون وجه الدلالة عندهم، عشان الملاحظة عند وجه الدلالة، قالوا يا رسول الله علمني سنة الأذان، طيب أنا حاضر الأسئلة كثير، أنا سأجيب عن الأسئلة، بس اصبروا نعطي المادة العلمية ونجيب عن الأسئلة، حتى فقط نعطي مسألة واحدة هي بيان أنها سنة. طب الملاحظات على ذلك أنهم يحتجون قد يقول سنة يقصد به المعنى اللغوي ولا يقصد به سنة بالمعنى الاصطلاحي، يعني أنت قاربت جدا سلفي لفض فوق، أحسنت وبارك الله فيك. الحاصل أنا بقول أنتم كيف تحتجون بقولي علمني سنة الأذان على الكلام في السنة الاصطلاح؟ هذه المصطلحات لم تكن إلا بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المصطلحات فين؟ وأنا أصلا الذي وضع أصول الإمام الشافعي فهذه المصطلحات كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من يقول بأن أصلا لما يقول سنة الأذان ما يقول وجوبا، هذه لا تعود عنه. أنت كيف أتيت بالسنة التي تريد تحتج؟ أنت لن يستوي ولن يستقيم. آسف أنا أسرعت مرة ثانية، سامحنا يا مجدي، أنا سأتباطأ الآن، أنا لازم أخالف فطرتي، لابد سامحني. أقول من يعني يقول هو استدلالهم بأنه قال سنة الأذان فقالوا سنة، إذا سنة. نقول الآن هذا الاصطلاح لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر الصحابة بالواجب والسنة والكلام اصطلاحا في مسائل الرخصة والعزيمة أو الكلام على البطلان والفساد، هذا ما كان موجودا في هذه الاصطلاحات وإن كان معمول بها. فإذا أصالة الاحتياج بالنص ليس فيه، ذلك، فكيف الاحتياج به؟ هذا الأصل، يبقى إذن الكلام في الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، والاستدلال الذي يستقيم به المقام هو الاستدلال بحديث عبد بن زيد أو حديث المسيء لصلاته عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، استقبل القبلة وكبر، هكذا. وهنا أيضا يمكن أن نقول أن المقصود بالأذان والإقامة الإعلام، ف فلذلك خص بها في هو الإعلام بدخول الوقت. فمن ناحية النظر المقصود بالأذان هو الإعلام بدخول الوقت، فلم يكن واجبا. وهذا كما قال في المكتوبات، يعني هو قيد، شو المصنف قال الأذان والإقامة سنة في الصلوات المكتوبات، هذا قيد، قيد يخرج لك الصلوات غير المكتوبات، الصلوات التي يصح فيها الجماعة أن شبهت المكتوب لكن ليست مكتوبة. لابد أنك تدقق النظر جدا، تدقق النظر جدا في كلام المصنف، ستستفيد من كل حرف. قال الأذان والإقامة سنة في الصلوات المكتوبات، هذا منطوق، مفهوم كلام المصنف. يبقى إذن ليس بسنة في الصلوات غير المكتوبات. وليش وإيش الصلوات غير المكتوبات؟ الصلوات التي شابهت المكتوبات، الصلوات التي شابهت المكتوبات، الصلوات التي شابهت المكتوبات اللي هي كالأعياد، كصلاة الكسوف والخسوف، صلاة الاستسقاء اللي يجتمع لها الناس، التي يجتمع لها الناس. أقصى ما يقال في الكسوف والخسوف الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، لكن لا أذان ولا إقامة. إذن هو يقول بأن الأذان، نعم الأذان والإقامة سنة في الصلوات المكتوبات، منطوق. المفهوم غير المكتوبات لا، غير المكتوبات لا يدخل فيها، لا يكون سنة لا الأذان ولا الإقامة. هذا مفهوم المخالفة، وهذا المفهوم المخالفة. يبقى إذن فإن من ذلك أن الأذان سنة وأن الإقامة والإقامة سنة. فإن كان المرء في الصحراء أو في بادية فإنه من السنة أن يؤذن وأن يقيم، وإن كان في بيته من السنة أن يؤذن وأن يقيم، إذا كان منفردا من السنة أن يؤذن وأن يقيم. وقلنا في البادية أيضا في ذلك من السنة أن يؤذن وأن يقيم. هذا بالنسبة للكلام على أنها سنة وليست بواجب، أنها سنة وليست بواجب. قال والأذان والإقامة سنة في الصلوات المكتوبات. عندنا فروع، من الفروع رجل سمع الأذان وهو في البيت وكان جنبا ثم قام فاغتسل، فسمع الإقامة وهو يغتسل ثم نزل وجد الناس قد صلوا، وجد الناس قد صلوا، فهل يؤذن ويقيم ويستحب له ذلك أم لا؟ عندنا في المسجد، عندنا في المذهب يعني وجهان، عندنا في المذهب وجهان. هو الآن دخل، فلما دخل وجد الناس قد أنجز الصلاة، صلوا الصلاة بالأذان والإقامة، هل يكتفي الأذان والإقامة ويصلي أم يؤذن ويقيم؟ أو يؤذن ويقيم. فمن حضر في الموضع الذي تقام فيه صلاة الأذان والإقامة فلا يستحب له أن يؤذن ولا يقيم وفاقا، وكذا لو لم يكن حاضرا فيه لكنه بلغ النداء فحضر في المسجد قبل أن تقام الصلاة أو قد أقيمت وأدرك الصلاة، وإنما كان كذلك لأن الغرض الأظهر الذي بنى عليه أصل الأذان الدعاء إلى الصلاة وإعلام الناس دخول وقت الصلاة، والغرض من الإقامة إعلام من حضر أو قرب مكانه ممن يحضر الصلاة أن الصلاة قد أقيمت، ومن سمع النداء وحضر فهو مدعو مجيب، فلا معنى إذن لإتياني بذلك، وهذا ما حكاه ابن الصباغ وكذا الإمام، وقال أنه لا شك فيه. أما في تعليق، وهذا الذي يرجحونه كما سنبين إن شاء الله في الأمر، في تعليق القاضي حسين قال إن بعض أصحابنا، بعض أصحاب الشافعية، قال في من بلغ النداء ووافى حضوره المسجد قبل أن تقام الصلاة أو قد أقيمت إنه يستحب له أن يؤذن في نفسه ويقيم، وإن كان قد تابع المؤذن وقت أذانه. وقال مثل قولي أن الذي عليه عامة الأصحاب وظاهر المذهب هو الأول أنه يكتفي بأذان المسجد وأيضا إقامة المسجد. نعم لو وافى حضوره المسجد، لو وافى حضوره المسجد وقد صلت الجماعة فيه استحب له أن يؤذن ويقيم مع خفض الصوت وهكذا رفع، لأنه يهم الجيران وقوع صلاتهم قبل دخول الوقت، خصوصا إن كان ثم غيب، وربما شق ذلك على المؤذن. وهذا قد حكاه ابن الصباغ عن نص في الأم أنه لا فرق بين أن يرجو حضور الجماعة أو لا. المسألة هنا صورة المسألة الرجل سمع الأذان وسمع الإقامة وجاء متأخرا، فهل يؤذن ويقيم قبل أن يدخل؟ نقول الأصل أنه لو دخل وجد في المسجد الجماعة يصلي مع الجماعة ويعتمد الأذان والإقامة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، إذا دخل يصلي. والحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه ذهب إلى المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مصليا راكعا، فركع في آخر المسجد ثم مشى إلى الصف، ولما سمع النبي الجلبة قام يستفسر عنها بعدما انتهى من الصلاة، قال له أبو بكر يا رسول الله جئت متأخرا فكبرت آخر المسجد ثم ركعت، قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. هذا اعتمادا على الأذان وعلى الإقامة. إذن لا فائدة من أن يؤذن أو يقيم، لأن المسألة إعلام بالوقت وقد علم بالوقت وقد حضر، لأنه أيضا نداء للناس ليحضروا، وما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة إلا أن يقول الصلاة خير لكم، فليس له أن يؤذن ولا يقيم، يدخل في الصلاة. طيب إذا دخل، الحالة الثانية هو تأخر، سمع الأذان وسمع الإقامة لكنه تأخر مدة ثم جاء إلى المسجد والمسجد ليس فيه أحد وأراد أن يصلي، هل يؤذن ويقيم أم لا؟ هل يؤذن أو ويقيم أم لا؟ هنا قال بعض العلماء من هنا في كما قال الإمام تعليق القاضي حسين نقل قال ولو وافق حضوره المسجد وقد صلت الجماعة استحب له أن يؤذن ويقيم. قال إذا دخل المسجد وجد الناس قد صلوا وخرج من المسجد وهو الآن سيصلي مع أنه سمع النداء مع أنه سمع الإقامة له أن يؤذن ويقيم استحبابا، له أن يؤذن ويقيم، لأن الأذان للصلاة والإقامة للصلاة. وطبعا الحق في هذا الباب أنه يعني إذا كان يقيم أفضل له في هذا الباب. عامة في تلخيص الرواني بعيدا قال له أذن أذن وأقم، لكن بشرط أن يكون بصوت منخفض. وفي تلخيص التلخيص للعلامة الروياني أنه نص في الأم على أنه يستحب أن يؤذن ويقيم، وقال في موضع آخر من الأم ما يدل على أنه لا يستحب، قال وليست المسألة على قولين بل هي على حالين، فإن كان الإمام والناس انصرفوا وفرغوا أو فرغوا يؤذن ويقيم، يعني كان وحيدا له الأذان وله الإقامة لأنها سنة وشعيرة مش عارف الإسلام يقيمها، وإن دخل حين فرغ الإمام من الصلاة لا يؤذن ولا يقيم. فأفهم كلامه أن إذا قلنا يؤذن ويقيم يرفع بهما صوته، لأنه قال بعد حكاية هذه الطريقة ومن أصحابنا من قال إنه يؤذن ويقيم في نفسه بكل حال ولا يرفع صوته، وما قاله في الأم من أنه يصلي بلا أذان ولا إقامة أراد بذلك الجواز. يبقى إذا كان صلى بلا أذان ولا إقامة جاز له ذلك ويستحب له أن يؤذن ويقيم لكن في نفسه دون أن يرفع صوته. وحكى صاحب التقريب فيما إذا حضر المسجد جماعة بعد أن أقيمت الجماعة فيه بأذان المؤذن الراتب وأرادوا عقد جماعة أخرى أنه لا ينبغي أن يؤذن مؤذنهم رافعا صوتا. سنبين أن هذا ملمح عظيم جدا عند الشافعية في تحقيق مقاصد الشريعة كما سنبين. وهل يؤذن في نفسه من غير إبلاغ رفع الصوت؟ فيه نصوص مضطربة منها قولان، القول الأول نعم هو ما حكاه المزني عن الشافعي بالمختصر، ووجهه الغزالي بأن الدعوة الأولى قد انتهت بالإجابة الأولى، فعلى هذا يقيم من طريق أولى الأولى أو من طريق الأولى آسف. والثاني لا يؤذن اكتفاء بما سبق من الأذان الراتب، فإنه تضمن دعاء أو دعاء كل من حضر أولا وأخيرا إلى انقضاء الوقت، وعلى هذا فهل يقيم؟ في وجهان أصحهما نعم. عندنا هنا الآن في مسألة رفع الصوت الجماعة الثانية لما يختلفون فيه، يعني هو الآن انتهى وستأتي الجماعة الثانية. أصل المذهب في مسألة الذي دخل المسجد فوجد الجماعة قد انقضت وانفضت فإنه يصلي منفردا خير له من أن يصلي جماعة ثانية، يصلي منفردا خير له من أن يصلي جماعة ثانية. يلحظ الأئمة عندنا في المذهب في هذا الباب أن هذا هو الأولى ويحقق مقصد الشريعة، لأنه لو فعل ذلك فيضع الإمام في صدر ما يضع. قد يقول أن هذا الرجل يتأخر من أجل ويأتي بجماعة أخرى نكاية فيه أو كيدا فيه أو يريد يأخذ مكانه. النفوس فيها ما فيها، والشيطان يسرح بين الناس. فشوف لدرجة كيف الفقهاء يعني يفكرون ويتدبرون كيف تحقيق مقاصد الشريعة، وأنه حسم مادة النزاع بين المسلمين. المسلمون لحمة واحدة، لابد من تقوية أواصر المحبة والألفة والأنس، لا النزاع ولا الكراهية ولا العداوة. فهنا نرى أن الكلام هنا واضح جدا في هذا الباب، أن فقه الإمام وفقه علماءنا من الأصحاب في هذا الباب، أن الجماعة الثانية قد تؤدي إلى ما لا صح أو ما لا يعني يكون نعم تؤدي إلى ما يخالف مقاصد الشريعة. يؤدي إلى ما يخالف مقاصد الشريعة، ومن مقاصد الشريعة الألفة، وهذه قد تودي بالألفة. فلذلك قال علماؤنا يصلي منفردا لا يصلي جماعة ثانية. وحتى قالوا في قول النبي من يتصدق على أخيكم، قالوا إذا يصلي مع من صلى مع الإمام حتى لا يضع الإمام في صدر هذه الأمور. نفس الأمر مسألة الأذان، هو قال له الأذان المؤذن الراتب موجود، وتأتي أنت تؤذن بصوت مرتفع، أنت أيضا نفس ما عمل أو الأمور التي كانت في خلجات نفس الإمام ستكون في المؤذن. فلهذا الاعتبار قال لك المستحب ألا تؤذن ولا تقيم وأن تصلي. والرجل الثاني قال لا يؤذن اكتفاء بالأذان الراتب. الأذان الراتب خلاص إعلام بالوقت، هذا إعلام بالوقت لمن تقدم ومن تأخر إلى آخر الوقت. ولذلك قالوا طيب إن قلنا أنه دخل المسجد والمؤذن الراتب قد أذن، المؤذن الراتب قد أذن، الآن ماذا نفعل؟ نقيم ولا نؤذن؟ نقيم ولا نؤذن؟ الصحيح أن نقول هنا فيها إحنا قلنا على قولين، القول الثاني لا يؤذن اكتفاء بما سبق. فإن قلنا لا يؤذن اكتفاء بما سبق، يقيم ولا ما يقيم؟ وجهان في المذهب، الأصح الإقامة. يبقى عندنا هنا هذه المسألة مهمة جدا فرع عن الأصل. قلنا الأذان والإقامة على الراجح وهو المعتمد في المذهب أو ظاهر في المذهب أنه سنة، وقد قيل أنه فرض كفاية، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله، أنه سنة والدلالة على ذلك حديث المسيء لصلاته. فإن كان سنة والرجل دخل المسجد وأراد أن يصلي، هو سمع المؤذن يؤذن وسمع الإقامة، فهل له أن يأتي إذا دخل أن يؤذن في نفسه وأن يقيم؟ واجه عندنا في هذا الباب، والصحيح أنه المستحب في هذا، وهذا ظاهر المذهب أنه لا يؤذن ولا يقيم، أنه لا يؤذن ولا يقيم. أما إذا دخل المسجد فلم يجد الجماعة والجماعة قد انقضت، فهل له أن يؤذن ويقيم؟ هنا قولان، نعم له أن يؤذن ويقيم، له أن يؤذن ويقيم. والثاني لا يؤذن. طب له أن يقيم، فعنه كما قلنا أن مسألة لا يؤذن هي الأقرب، ولأنها تحقيق مقاصد الشريعة. قلنا البحث في هذا الباب يعني أن الجماعة الثانية عندنا على الكراهة، لأنها تؤدي إلى نزاع ذات البين، ونحن نقول أن مقاصد الشريعة قطع فساد ذات البين، الإصلاح فقط. وأنت ترى يعني أنت لو ترى مثلا الذي وقف يؤم جماعة أخرى والإمام جالس ومعه بعض الطلبة الذين يتعلمون عليه أو يقرؤون عليه القرآن، وكان الذي يقرأ في الجماعة الثانية رجل متقن جدا والله رزقه صوتا طيبا يؤثر في القلوب، ماذا سيكون حال الإمام؟ كيف سيكون حال الإمام؟ حال الإمام لن يكون يعني لن يكون بحالة جيدة أبدا. والشيطان ينفخ في النفوس، وأنت تعلم مسألة الحسد أو موجودة، فلما نعطي وسائلها؟ نقص الوسائل. ولذلك ترى أن الشرع يأتي يجفف هذه الأمور، يقطعها حتى لا تصل إلى المفاسد أصغر. يبقى إذن عندنا في هذا الباب أن السنة الأذان والإقامة سنة، وأنه إذا دخل المسجد فوالد سمع الأذان والإقامة ثم جاء إلى الصلاة متأخرا، فقلنا أن الأصح والأفضل ألا يؤذن ولا يقيم، وإن أقام جماعة أخرى فهل يؤذن ويقيم؟ بعد نزاع مضطرب قولان، القول الأول نعم يؤذن ويقيم، والثاني لا يؤذن، لأن الأذان الأول كان إعلام دخول الوقت الأول لمن حضر أولا وآخرا، ممتاز. طب يقيم ولا ما يقيم؟ وجهان، والصحيح أنه يقيم. الأصح أو الأصح آسف الأصح أنه يقيم، يقيم ويصلي الصلاة. هذا بالنسبة للكلام على هذه المسألة، مسألة قول المصنف الأذان والإقامة سنة في الصلاة المكتوبة. وقلنا مفهوم المخالفة إذا في الصلاة غير المكتوبة ليس سنة، لأنه أصالة لا ينشأ، لا ينشأ الأذان ولا الإقامة. طيب هذا بأن أنتهينا من هذه الجزئية، سامحونا يعني قبل أن أجيب عن الأسئلة أنا أريد أن أنتهي، لأن إحنا قلنا الإخوة في الدورة المكثفة مسألة التنبيه وقواطع الأدلة على القول في أصول الفقه ننتهي. هو دخل هنا الإمام قال والجائز، وعندنا الآن الجائز والمحظور المحرم، الجائز والمحظور المحرم. فأنا سأخذ أكتفي بالجائز حتى أجيب عن الأسئلة، لا سيما أننا أطلنا جدا ما بقي لنا إلا دقائق معدودة، فسأخذ قواطع الأدلة. أنا أريد أنتهي من أحكام التكلفية، إذا انتهينا قد انتهينا مما وعدنا أننا سننتهي منه في قواطع الأدلة للإمام السمعاني، وبعدين اتركونا بقى نحن نأخذ الكتاب، سنأخذه على المكسر إن شاء الله.